أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. الكلام يقع في المسألة الثانية. قال المصنف: الثانية حكم الصدوق محمد بن باقويه بالبطلان في الشك بين الاثنين والأربعة. تقدم الكلام في الصورة الثالثة من صور الشك الصحيحة، الصور الخمسة المتقدمة للشك. الصورة الثالثة كانت الشك بين الاثنين والأربعة، وذكر المصنف هناك أن الروايات الصحيحة دلت على أن الشاك بين الاثنين والأربعة، طبعا بشرط إكمال السجدة الثانية. إذا أكمل السجدة الثانية وشك في الصلاة هل هو في الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، دلت الأدلة الصحيحة على أن المصلي يبني على الأربعة، يبني على الأكثر، ويأتي بركعتي احتياط من قيام. هذا كان دليله كما تقدم الموثقات الثلاثة لعمار الطاباطي التي دلت على أن الشك دائما القاعدة في الشك هي البناء على الأكثر. والدليل الثاني كان الروايات الخاصة صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي. صحيحة محمد بن مسلم قالت عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال عليه السلام: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه هي شيء. هذه الرواية ورواية صحيحة الحلبي أيضا رواية أخرى دلت على ذلك. إذن المشهور التزم بمضمون هاتين الروايتين، وهو البناء على الأكثر، البناء على الأربعة، ثم يأتي بركعتي احتياط من قيام وتصح الصلاة لا شيء عليه. الصدوق التزم تبعا لرواية مذكورة في المقام، التزم بالبطلان. قال: إذا شك المصلي بين الاثنين والأربع فالصلاة باطلة. هذا من الشكوك المبطلة، ينبغي إدخاله في الشكوك المتقدمة. تقدم قلنا المصنف ذكر نحوين من الشك: النحو الأول الشكوك المبطلة، النحو الثاني الشكوك الصحيحة. يقول الشك بين الاثنين والأربع لابد من إدخاله في المورد الأول في الطائفة الأولى من الشكوك، الشكوك المبطلة. استند الشيخ الصدوق إلى رواية أيضا لمحمد بن مسلم، استند إلى رواية ذكر الشيخ فيها، ذكر الصدوق فيها البطلان، رواية العلاء بن محمد بن عن محمد بن مسلم، رواية العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته هو عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة. الشك بين الاثنين والأربع يوجب بطلان الصلاة فيعيد الصلاة. الشيخ الصدوق عول على تلك الرواية والتزم بالبطلان. المصنف يقول: الصحيح هو قول المشهور خلافا للشيخ الصدوق، ويشكل على الشيخ الصدوق بأن مستند الشيخ الصدوق رواية مضمرة كما عبرنا سابقا. لاحظوا، يقول: سألته عن الرجل. من المسؤول؟ هذا الضمير على أي شخص يعود؟ لا يعلم عودة الضمير، مرجع الضمير. مثل هكذا رواية تسمى مضمرة، والرواية المضمرة البعض التزم بعدم حجيتها. فالإشكال المصنف على الرواية أن الرواية مضمرة أو مقطوعة، بحسب تعبيره مقطوعة يعني مضمرة أيضا، هذا المراد من المقطوعة بحسب تعبير الشارع. مجهولة المسؤول بحسب تعبير المصنف. المصنف يقول مجهولة المسؤول، لا نعلم أن المسؤول هل هو الإمام حتى يكون قوله حجة، أو غير الإمام حتى لا يكون قوله حجة. الحجة هو قول المعصوم، قول الإمام المعصوم. الرواية لا دلالة فيها على أن المسؤول هو خصوص المسؤول حتى تكون الرواية حجة، فالرواية ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن الالتزام بها. فالصحيح قول المشهور. الشارع يضيف إشكال آخر بالإضافة إلى ما ذكره المصنف عليكم السلام. الشارع يضيف إشكالا آخر على الرواية، يقول: لو سلمنا تمامية الرواية، لو سلمنا تمامية الرواية من حيث السند، وقلنا بأن الرواية حجة، شنو النتيجة؟ النتيجة راح تقع المعارضة بين هاي الرواية بين رواية العلاء عن محمد بن مسلم، وبين الروايتين السابقتين رواية محمد بن مسلم السابقة الصحيحة وصحيحة الحلبي تقع المعارضة بين الروايتين، فحينئذ لا بد من الجمع بين الروايتين في مقام المعارضة. مقتضى الجمع هو أن نحمل الرواية التي قالت بيعيد الطلاق، هاي روايتنا مستند الشيخ الصدوق القائلة بالبطلان والملتزمة بوجوب إعادة الطلاق، ينبغي أن نحمل هاي الرواية على ما لو لم يكمل الركعة الثانية. إذا حملنا الرواية على الشك بين الاثنين والأربعة مع عدم إكمال الركعة الثانية بذكر السجود الثاني بذكر السجود الواجب في السجدة الثانية، حينئذ تقع المصالحة والجمع بين الروايتين. نقول رواية محمد بن مسلم الأولى وصحيحة الحلب المتقدمة التي قالت بالبناء على الأربعة والإتيان بركعتي احتياط، هاي تتحدث عن فرض إكمال الركعة الثانية. أما هاي الرواية التي تقول بالبطلان ولزوم الإعادة فتحمل على عدم إكمال السجدة الثانية، على عدم إحراز الركعة الثانية. وبذلك قلنا أكثر من مرة هذا النحو من الشك شك مبطل إذا لم يحرز المصلي الركعتين وشك، هذا الشك يوجب البطلان. هذا حمل، وهناك حمل آخر وهو أن يلتزم بأن الرواية التي قالت ببطلان الصلاة وضرورة إعادة الصلاة هاي لا دلالة فيها على أن الشك في الرباعية. خلينا نقرأ الرواية. الرواية قالت عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أم أربع، عفوا هاي صحيحة محمد بن مسلم، سألته وهو عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربع قال يعيد الصلاة. الرواية لا دلالة فيها على أن فرض الكلام هو في الرباعية، فيمكن أن تحمل الرواية التي قالت بأن الشك بين الاثنين والأربع يوجب البطلان على الثنائية في صلاة الفجر. هو في صلاة الفجر ويقول أنا لا أدري هل أن الصلاة التي ركعة التي بيدي هي ركعة ثانية أو رابعة، وهذا مو مستبعد أن يشك المصلي في الصلاة الثنائية بين الاثنين والأربع، مو مستبعد. وقلنا أكو نظير إلى كما تقدم في الرباعية، أكو نظير. شنو النظير؟ شك بين الأربعة والخمسة، ما استغربنا هناك. لا يحتمل أن المصلي يزيد في صلاته ويشك بين الأربعة والخمسة في الثنائية، بعد في المغرب بعد هذا الفرض يكون أقرب، يقول أنا ما أدري في صلاة المغرب، يقول ما أدري أنا في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة، الإمام يقول يعيد الصلاة ويكون هذا من الشكوك التي توجب البطلان ويلزم منها إعادة الصلاة. فإما أن نحمل الرواية التي استند الصدوق إليها والتزم بالبطلان، إما أن نحملها على عدم إكمال السجدة الثانية من الركعة الثانية، وإما أن نحملها على غير الرباعية، على الثنائية أو المغرب، على الفجر أو غير من الثنائيات أو على المغرب. وهذا الحمل أيضا مو إحنا اللي نذكره، صاحب الوسائل حينما ذكر هاي الرواية، حينما ذكر هاي الرواية صاحب الوسائل نقل عن الشيخ الصدوق، نقل عن الشيخ الطوسي عفوا، أن الشيخ الطوسي حمل هاي الرواية على الغداة أو على المغرب، على الثنائية أو على المغرب، وهو قال صاحب الوسائل يمكن حمل الرواية على ما لو لم يكمل السجدة الثانية. هذا الحمل أيضا ذكر الشيخ الحر صاحب الوسائل. قال الثانية حكم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابوي محمد بن علي بن بابوي بالبطلان، أي بطلان الصلاة في صورة الشك بين الاثنين والأربع. قلنا هذه الصورة الثالثة من الشكوك الصحيحة المتقدمة، قال الشك بين الاثنين والأربع، استنادا حكم بالبطلان استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم، مقطوعة مرادة يعني مضمرة. قال سألته هو عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة. المصنف يقول والرواية مجهولة المسؤول، يعني مضمرة لا يعلم المسؤول هل هو الإمام حتى تكون حجة أو غير الإمام فلا تكون حجة. احنا جاوبنا عن هذا الإشكال أكثر من مرة، قلنا إشكال الإضمار، الإضمار مجرد إضمار الرواية لا يمكن أن يكون موجبا لعدم حجية الرواية لجوابين. جواب قلنا عام يجري في جميع الروايات المضمرة، وجواب خاص في خصوص ما لو كان المضمر من أجلاء الصحابة. الجواب الأول كنا نقول أن الرواية المضمرة إنما تكون حجة، والإضمار لا يضر بحجية الرواية باعتبار أن في الأجواء الفقهية إذا صح التعبير في أجواء السؤال والجواب ليس هناك شخصية بارزة تصلح أن يعود الضمير عليها من دون ذكر المتقدم إلا الإمام. حينما يجي السائل يقول سألت ولا يذكر في صدر كلام مرجع الضمير، الضمير لابد إلى من مرجع، هاي قضية واضحة وقاعدة نحوية مسلمة، كل ضمير لابد إلى من مرجع إلا بعض الاستثناءات ضمير الشين ونحوه، هذا مو منها. فالضمير لابد إلى من مرجع، وليس هناك من شخصية بارزة في هذا المضمار تصلح أن يعود الضمير عليه إلا الإمام، كما في أزمنتنا حينما نقول سألته يعني المرجع، وما كفت شخص يكون يستحق أن يكون مرجعا للضمير إلا المرجع في أزمنتنا. أيضا في تلك الأزمنة ماكو شخصية بارزة في هذا المجال تستحق أن يعود الضمير عليها إلا الإمام، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون المضمر هو زرارة وأمثال زرارة ومحمد بن مسلم أو غيره، أي شخص أي راوي آخر ولو لم يكن من أجلاء الرواة طالما كان عربيا يفهم قواعد العربية نحمل كلامه على أن المسؤول هو الإمام. هذا جواب عام في جميع الروايات، وجواب خاص يشمل محل كلامنا، نقول فيما إذا كان المضمر هو من أجلاء الصحابة هذا الشخص الجليل الراوي الجليل الفقيه اللي وردت في بعض الكلمات أن زرارة مثلا أفقه الأولين، فمثل هكذا شخصية ما يناسب أن يسأل شخص إلا الإمام. زرارة محمد بن مسلم المن يسأل، مو من المناسب أن يسأل أي شخص آخر يقول سألته إلا إذا كان المسؤول هو الإمام. هذا الجواب الثاني يجري في محل كلامنا فيما إذا كانت الرواة من الأجلاء كمحمد بن مسلم اللي هو محل كلامنا أو زرارة أو غيره من الأجلاء. قال والرواية مجهولة النسب فيحتمل كونه عفوا، والرواية مجهولة المسؤول، مجهول النسب هذا في الإجماع يا دكتور. قال والرواية مجهولة المسؤول فيحتمل كون المسؤول غير إمام، يحتمل كون غير الإمام، على هذا الاحتمال لا تكون الرواية حجة حتى إذا سأل شخص آخر من الأجلاء من الفقهاء، لا تكون الرواية حجة، الرواية إنما تكون حجة إذا كان المسؤول هو الإمام المعصوم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني مع معارضتها، مع معارضة هذه الرواية مجهولة المسؤول المضمرة بصحيحة محمد بن مسلم اللي قرناها قبل قليل عن الصادق عليه السلام في من لا يدري ركعتان صلاته أم أربع، قال يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف. هاي الرواية قالت لا يعيد الصلاة، هذا الشك لا يوجب البطلان والإعادة، فتقع المعارضة. هاي الرواية رواية العلاء عن محمد بن مسلم قالت بالبطلان، هاي الرواية التي بأيدينا قالت بعدم البطلان، تقع المعارضة. مقتضى الجمع بين الروايتين أن نحمل الرواية الموجبة للإعادة والقائلة بالبطلان على ما لو لم يكمل أو على الغداء والمغرب أو المغرب. قال وفي معناها غيرها، من غيرها؟ إن صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي قدمت سابقا في هذا الشكل. قال صحيح الحلبي عن أبي عبد الله إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صلي ركعتين وأربع سجدات، يعني ركعتين من قيام، أربع سجدات يعني من قيام، تقرأ فيه بما لأم الكتاب ثم تشاهد وسلم، فإن كنت إلى آخر الرواية. الرواية أيضا دلت على أن الشك بين الاثنين والأربع من الشكوك التي تعالج لا من الشكوك التي توجب البطلان. قال الشارح: مع معارضتها هذا صحيحة محمد بن مسلم وفي معناها غيرها، ويمكن حمل المقطوعة مع المعارضة ومع استقرار التعارض، مو استقرار التعارض مع وجود الحمل لا يكون التعارض مستقرا، يعني مع وجود المعارضة ولو غير المستقرة البدوية يمكن الجمع بين الروايتين. قال: ويمكن حمل المقطوعة على أولا حمل المقطوعة، حمل الرواية المضمرة مجهولة المسؤول على حملين، على أحد أمرين. الأمر الأول على من شك قبل إكمال السجود، هذا من شك بين الاثنين والأربع قبل إكمال الركعة الثانية فهذا الشك مبطل واضح، هذا تقدم. قال: على من شك قبل إكمال السجود، أو ثانيا على الشك في غير الرباعية، على الشك في الثنائية أو في المغرب. صاحب المدارس أيضا ذكر حمل آخر، قال: يمكن حمل الرواية المقطوعة على حمل الرواية المضمرة على الاستحباب، يعيد الصلاة يعني مو يجب إعادة الصلاة، يمكن إلى أن يعالج هذا الشك كما ذكر صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم، لكن يستحب إلى أن يعيد الصلاة. يعيد الصلاة هذا الواردة في المقطوعة هذا لا يحمل على الوجوب بقرينة الروايات الأخرى. إذن هذا حمل ثالث يمكن حمل الرواية المقطوعة عليه. ومما تقدم جميعا يظهر بطلان كلام الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وأن الصحيح هو قول المشهور من أن الشك بين الاثنين والأربع لا يوجب بطلان الصلاة. فقط أخرى عبارة صاحب الوسائل اللي قلنا نقلها في ذيل هاي الرواية، قال صاحب الوسائل في الجزء الخامس في صفحة 324 في هذا في ذيل هاي الرواية، قال: حمله يعني حمل الخبر الشيخ يعني الشيخ الطوسي على المغرب والغداء. هاي الرواية اللي قالت يعيد الصلاة الشيخ الطوسي حملها على المغرب والغداء، ويمكن هذا الكلام لصاحب الوسائل، قال: ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر، مقصودة لما مر من الأخبار الدالة على الصحة على صحة الصلاة. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي تذكر في ضمن هاي المسائل، قال: الثالثة أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنين والثلاث. أيضا في هذا المورد في هذا هاي الصورة من الشك الشك بين الاثنين والثلاث، قلنا فيما تقدم أن الشك بين الاثنين والثلاث شنو حكم أن يبني على الثلاث ويكمل الصلاة ثم يأتي بصلاة الاحتياط بركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس. هذا كله إذا استقر الشك كما تقدم، إذا استقر الشك ولم يرجح أحد الطرفين في ظن المصلي على الآخر فيبني على الأكثر ويأتي بصلاة الاحتياط. أما إذا لم يستقر الشك وانقلب الشك ظنا، شنو وظيفته؟ إذا ظن بأحد الطرفين شنو وظيفته؟ قلنا أكثر من مرة يبني على شنو؟ يعمل بالظن، يتعامل مع ظنه معاملة الواقع وكأنما هو عالم بالمضمون. فإذا ظن بالاثنين يكمل ركعتين، وإذا ظن بالثلاثة يكمل ركعة واحدة ولا شيء عليه ولا احتياط عليه، ما يجيب بالاحتياط كما تقدم. إذا ظن بالثلاثة وبنى على الثلاثة يكمل، يأتي بركعة ويسلم على الركعة ولا يجب عليه أن يأتي بركعتي احتياط، قلنا يتعامل مع المضمون معاملة الواقع. الشيخ الصدوق أيضا خالف في ذلك، الشيخ الصدوق قال في هذا المورد يجب عليه أن يأتي بركعتي احتياط من جلوس، يجب عليه أن يأتي بركعتي احتياط من جلوس، واستند في ذلك إلى رواية يرويها عمار الصاباطي، عمار بن موسى الصاباطي اللي ذكرناه سابقا في قبل أن نوصل إلى هذا البحث، احتجنا سابقا إلى روايات عمار الصاباطي وذكرنا هذا البحث، قلنا عمار الصاباطي فاسد العقيدة فطحي، وقف على عبد الله الأفطح ولم يقل بإمامة الإمام الكاظم صلوات الله عليه، فهو فاسد العقيدة عامي فاسد العقيدة، والمتقدمون لم يلتزموا بصحة الرواية التي يكون في سندها هو فاسد العقيدة. فالشيخ الصدوق استند إلى هاي الرواية، فنلتزم بما التزم به المشهور سابقا ونخالف الشيخ الطوسي كما خالفناه في المسألة السابقة، نخالف الشيخ الطوسي في المسألة، ونلتزم بأن المصلي إذا ظن بأحد الطرفين يتعامل مع المضمون معاملة الواقع ولا يجب عليه الاحتياط. قال الثالثة: أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسين لو شك في المغرب بين الاثنين والثلاث. نسينا أن ننبه أن هذا الشك محصور في المغرب. احنا شو نقول في الشك في المغرب؟ نقول هذا الشك مبطل موجب للبطلان، اشتبه الثاني ذكرت حكم الرباعية. الشك في المغرب قلنا يوجب البطلان إذا لم يذهب وهمه إلى أحد الطرفين يوجب البطلان، وإذا ظن بأحد الطرفين فيبني عليه ويتعامل معه معاملة الواقع من دون حاجة إلى صلاة الاحتياط. قال الثالثة: أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنين والثلاث وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة عملا برواية عمار. هذا عملا مفعول لأجله، مفعول لأوجبه، يعني هذا تعليل لإيجاب الصدوق. ليش الشيخ الصدوق أوجبه؟ يقول عملا برواية عمار بن موسى الصاباطي عن الصادق عليه السلام، وهو أي عمار فطحي المذهب منسوب إلى الفطحية، وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح، فلا يعتد بروايته، لا اعتداد برواية عمار الصاباطي. فلذلك نلتزم بأن الشك في صلاة المغرب إذا ذهب وهمه إلى أحد الطرفين هذا يتعامل معه معاملة الواقع. هذا أولا الرواية اللي استند لها الشيخ الصدوق، هاي الرواية ضعيفة السند فيها عمار الصاباطي الفطاحي، هذا أولا. ثانيا الرواية أيضا شاذة، الرواية شاذة ليست بمتداولة في المعاجم الروائية، ليست بمنقولة في المعاجم الروائية، فهي رواية شاذة، والرواية الشاذة أيضا ليست بحجة ولن يلتزم بها أحد إلا الشيخ الصدوق على ما نسب إليه، وراح نلاحظ النسبة إلى الشيخ الصدوق. إذن الرواية شاذة، إذا سلمنا بحجية قول الفطحي، حجية قول العامي كما يلتزم المتأخرون بأن مجرد وجود العامي في الرواية لا يجب عدم حجية الرواية طالما كان الراوي ثقة، سواء كان عاميا فاسد العقيدة أو إماميا صحيح العقيدة، طالما كان ثقة فرواية حجة لما دل عليه الدليل في أبحاث الأصول أصول الفقه من أن خبر الثقة حجة، ولم يؤخذ في الثقة أن يكون فاسد العقيدة أو صحيح العقيدة بقطع النظر عن عقيدة الثقة. إذا كان المخبر ثقة يكون كلامه حجة ورواياته تكون حجة. إذا سلمنا بذلك نقول بعد ذلك في مرتبة ثانية نقول هاي رواية شاذة وليست بحجة، لا من ناحية وجود عمار الصاباطي بل من ناحية الشذوذ، فإن الروايات أو هناك من الأدلة ما دل على عدم حجية الرواية الشاذة. كما أن الأصحاب أعرضوا عن تلك الرواية ولم يعملوا بالرواية إلا الشيخ الصدوق على ما نسب إليه. الشيخ الطوسي في الاستبصار علق على هاي الرواية، رواية عمار الصاباطي، ما قرناها يمكن احنا رواية عمار الصاباطي، بالحقيقة هنا روايتين لعمار الصاباطي في هذا المضمون. الرواية الأولى اللي احنا نسميها موثقة، لكن الشيخ المصنف والشارح لا يلتزمان بحجية الموثقة، عن الإمام الصادق: قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنين كانت هذه تمام الصلاة. فالرواية تقول يجب عليه أن يبني على الأكثر ويأتي بصلاة الاختيار في صلاة المغرب. هاي الرواية. الرواية الثانية أيضا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، أيضا تدل على عدم بطلان الصلاة بالشك، وتدل على لابدية الإتيان بركعة الاحتياط أو صلاة الاحتياط. هاتان المضمرتان قلنا أو هاتان الموثقتان في إجماع عمار الصاباطي شاذتان ومهجورتان. الشيخ الطوسي حينما ذكر هاتين الروايتين في الاستفسار قال، علق على هاتين الروايتين، قال ان هذين الخبرين خبرا عمار الصاباطي شاذان مخالفان للاخبار كلها، يا اخبار الداله على بطلان صلاه المغرب بالشك، مخالفان للاخبار كلها، وان الطائفه قد اجمعت على ترك العمل بهما. يقول أجمعت الطائفة على عدم العمل بهاتين الروايتين، يعني روايتان مهجورتان، أجمعوا على ترك العمل بها. إلا الشيخ الصدوق قلنا كما نسب إليه، وراح نلاحظ النسبة إلى الشيخ الصدوق. خلي نقرأ ثم نعلق على نسبة هذا القول إلى الشيخ الصدوق. قال فلا يعتد بروايته، لا يعتد برواية عمار الصاباطي الفطحي، هذا أولا. ثانيا مع كوني ها شاذة، الرواية شاذة، يعني شنو شاذة؟ يعني رواية لم تنقل في المعاجم الحديثية، غير متداولة في معاجم الحديث، والقول بها نادر، هذا ثالثا. الشيخ الطوسي مو قال نادر، أصلا قال أجمعوا على حجران الرواية وعلى عدم العمل بالرواية، والقول بها نادر، والحكم ما تقدم من أنه مع ظن أحد الطرفين. شنو الحكم اللي يتقدم؟ يقول من أنه مع ظن أحد الطرفين يبني عليه المصلي، إذا ظن يبني عليه، يبني على المأموم من غير أن يلزمه شيء، لا يجب عليه صلاة الاحتياط، لا يجب عليه صلاة الاحتياط كما ادعى الشيخ الصدوق على ما نسب إليه من لزوم صلاة ركعتين من جلوس. أقول أولا مسألة أن الشيخ الصدوق يلتزم بهذا القول خلافا للمشهور، هذا الأمر ليس بواضح، مو من الواضح أن الشيخ الصدوق يلتزم بهذا القول. العلامة رحمة الله عليه هو الذي نسب هذا القول للصدوق، نسب هذا القول للصدوق في كتابه، في كتاب الصدوق المقنع، لكن مراجعة المقنع لا تعطي هذا القول، تعطي أن الشيخ الصدوق هو موافق للمشهور، وهذا يفسر كلام الشيخ في الاستبصار القائل بأن الطائفة أجمعت على ترك العمل بالروايتين. احنا كنا نقول إلا الشيخ الصدوق على ما نسب إليه، تبين لا، ماكو استثناء، فعلا الطائفة أجمعت على عدم العمل بالروايتين حتى الشيخ الصدوق. لاحظوا عبارة الشيخ الصدوق: قال في المقنع: فإذا شككت في المغرب فأعد. واضح الرجال يقول إذا شككت في المغرب فأعد، حال حال البقية، حال حال المشهور اللي كانوا يقولون أن الشك في صلاة المغرب يوجب البطلان، مع أن الرواية شو تقول: فصلى المغرب فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا. الرواية شو تقول؟ تقول يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة. فيبدو أن الشيخ الصدوق أيضا ما عمل بالرواية، ما عمل بهذه الرواية. الرواية تقول بأن هذا الشك إلى علاج، الشك بين الاثنين والثلاث في المغرب إلى علاج بأن يبني على الثلاث ويأتي بركعة احتياط. أما الشيخ الصدوق يقول لا، يقول الشك في المغرب يوجب البطلان. قال: إذا شككت، فإذا شككت في المغرب فأعد. لاحظوا يقول: وروي وإذا شككت في المغرب ولم تدري واحدة صليت أم اثنتين فسلم، وإن شككت في المغرب فلم تدري في ثلاث أنت أم أربع، إلى أن يقول فسلم وصلي ركعتين وأربع سجدات. هذا يقول وروي، يعني هو أولا ذكر قوله قال أن الشك في صلاة المغرب يوجب البطلان. نعم أكو رواية لا تقول بالبطلان، ولعل الشيخ الصدوق يشير إلى هاي الرواية أو لا غيرها من الروايات. فالشيخ الصدوق أيضا موافق للمشهور في أن الشك في المغرب يوجب البطلان، هذا أولا. إذن نسبة هذا القول للشيخ الصدوق ليست بتامة، وقلنا هذا عدم صحة النسبة يفسرنا كلام الشيخ في الاستبصار القائل بأن الطائفة أجمعت على عدم العمل بهاتين الروايتين، هذا أولا. ثانيا المصنف، طبعا المصنف والشارح تابعا العلامة في نسبة هذا القول للشيخ الصدوق، مع أن الشيخ الصدوق بريء من هذا القول. شوفوا عبارة المصنف، قال المصنف: أوجب أيضا صدوق الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنين والثلاث وذهب وهمه وهم المصلي إلى الثالثة. هذا القيد اللي ذكر أيضا ما موجود بروايتين، ما موجود بروايتي عمار الصاباطي: ذهب وهم المصلي إلى الثالثة، ما في. الرواية تقول شك بين الاثنين والثلاث يبني على الثلاث، ما قالت ذهب وهم إلى الثالثة. فما أدري من المصنف والشارح جاء بهذا القيد، هذا القيد ما موجود بالرواية. هذا ثانيا. ثالثا الرواية ذكرت الشك بين الاثنين والثلاث، في حين أن النقل عن الشيخ الصدوق الشك بين الثلاث والأربع. يعني إحنا إذا اعتمدنا على نقل العلامة لرأي الشيخ الصدوق، فالعلامة نقل بحسب ما موجود في المقنع نقل الشك بين الثلاث والأربع، مو الشك بين الاثنين والثلاث. لاحظوا عبارة في المقنع، قال: فإذا شككت في المغرب فأعد، وروي وإذا شككت في المغرب ولم تدري واحدة صليت أم اثنين فسلم، وإذا شككت في المغرب فلم تدري في ثلاثة أنت أم أربع، ويكمل العبارة. أصلا الشيخ الصدوق في المقنع لم يذكر الشك بين الاثنين والثلاث. ففي الحقيقة هذا القول الشيخ الصدوق بريء منه جملة وتفصيلا. أصل القول هو لم يلتزم به، التزم بقول المشهور، كما تفصيلات القول ذهب الوهم شك بين الاثنين والثلاث وغيرها من التفصيلات الصدوق لم يلتزم به. فيبدو أن الشيخ الصدوق موافق للمشهور في هذا القول. هاي المسألة الثالثة مشتملة على فرعين، هذا الفرع الأول المتقدم. الفرع الثاني أيضا يقول المصنف: أوجب الصدوق في الشك بين الأربعة والخمسة أيضا ركعتين من جلوس. احنا شنو اللي ذكرنا في الشك بين الأربعة والخمسة؟ هذا الشك بين الأربعة والخمسة هو الصورة الخامسة من الشكوك الصحيحة المتقدمة. الشك بين الأربعة والخمسة قلنا إذا كان الشك قبل الركوع، قبل الركع، حينما قرأ، هو في أثناء القراءة وشك بين الأربعة والخمسة قبل الركوع، قلنا شنو حكمه؟ قلنا يهدم القيام وينقلب شك إلى الشك بين الثلاثة والأربعة، ويجري حكم الشك بين الثلاثة والأربعة البناء على الأربعة، ويأتي بركعة اختيار. هذا إذا كان قبل الركوع. أما إذا كان بعد الركوع فأكو تفصيل في أن ما بعد الركوع هو قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين، هذا على قول المشهور. المصنف قال لا فرق، المصنف كما تقدم قال لا فرق إذا كان بعد الركوع، سواء أكمل السجود أو لم يكمل السجود، على كل حال الصلاة صحيحة، ويجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو. والنص مطلق يشمل صورة ما لو أكمل السجدتين أو لم يكمل السجدتين. في قبال قول المصنف البعض فرق فصل بين ما لو أكمل السجدتين ولم يكمل السجدتين، قال إذا لم يكمل السجدتين فالصلاة باطلة. ليش؟ قال لأن النص ما يشمله، النص يتحدث عن الشك بين الأربعة والخمسة، وإذا لم يكمل السجود هو لا يصدق عليه الشك بين الأربعة والخمسة. المصنف قال لا، النص مطلق. فإذا شنو التفصيل الصحيح اللي نقلناه سابقا؟ التفصيل هو إذا كان الشك بين الأربعة والخمسة قبل الركوع ينتحد حكم الشك بين الثلاثة والأربعة، يبني على الأربعة ويأتي بركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس. أما إذا كان الشك بعد الركوع فيكمل صلاته، يمضي صلاته ولا شيء عليه، الصلاة صحيحة، لكن يأتي بسجدتي السهو. هذا اللي قلناه سابقا. الآن الشيخ الصدوق يقول الشك بين الأربعة والخمسة يوجب الإتيان بركعتين احتياط من جلوس، يأتي بركعتين من جلوس للاحتياط. المصنف يقول هذا القول متروك وليس بصحيح. الصحيح هو التفصيل الذي ذكرناه سابقا تبعا للنصوص. فأولا الشيخ الصدوق محجوج بالنص، النص قال بأن الشك بين الأربعة والخمسة لا يوجب بطلان الصلاة ولا يقتضي الإتيان بركعة احتياط، صلاة صحيحة، لكن يأتي بسجدتي السهو من دون احتياط. هذا أولا. ثانيا بقطع النظر عن النص، خلينا نتنزل عن النص. احنا ذكرنا سابقا قلنا أن النكتة والغرض الداعي إلى الإتيان بصلاة الاحتياط هو شنو؟ كما صرحت الروايات كثيرا، الروايات أكثر من رواية صرحت بأن الغرض من صلاة الاحتياط هو تدارك النقصان المحتمل. إذا كانت الصلاة في الواقع ناقصة فصلاة الاحتياط تسد هذا النقص الحاصل. وإن كانت الصلاة صحيحة فصرحت الروايات أن صلاة الاحتياط تفيد فائدة النافلة. هذا الغرض من صلاة الاحتياط. يقول تعال أنت اسحب هذا الغرض على محل كلامه، إذا شك بين الأربعة والخمس ما عدى احتمال لنقصان الصلاة. المصلي في فرض الشك بين الأربعة والخمسة ما عنده احتمال للنقصان، عنده احتمالين، احتمال تمامية الصلاة واحتمال زيادة ركعة الصلاة. شنو معنى أن يجي بركعة احتياط من جلوس، ركعتين للاحتياط من جلوس؟ هذا ما له معنى، هذا في الحقيقة لا يناسب ولا يلائم الغرض من صلاة الاحتياط الوارد في الروايات. فصلاة الاحتياط في مورد الشك بين الأربعة والخمسة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، هي منتفية قطعا، لا معنى للإتيان بصلاة الاحتياط في هذا الفرض. إذن شلون نتعامل ويا كلام الشيخ الصدوق؟ يمكن حمل كلامه على محمل صحيح؟ نقول نعم، يمكن أن نحمل كلامه. الشيخ الصدوق شنو اللي قال؟ قال يكمل صلاته ويأتي بركعتي احتياط من جلوس. هذا يناسب أي شق من كلامنا، أحسنتم، يناسب الشق الأول. احنا قلنا إذا شك بين الأربعة والخمسة قبل الركوع فيهدم القيام ويبني على الأربعة ويأتي بركعتي، يأتي بركعتي الاحتياط من جلوس أو ركعة من قيام. فيمكن حمل كلام الشيخ الصدوق على الصورة الأولى من كلامنا، ولا يكون الشيخ الصدوق مخالفا في هذا الفرع أيضا. قال وأوجب الصدوق أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس، وهو قول متروك. هذا القول، قول الشيخ الصدوق متروك، وإنما الحق فيه، الحق في هذا الفرع فيما لو شك بين الأربع والخمس ما سبق من التفصيل، التفصيل اللي ذكرناه سابقا فيما إذا كان قبل الركوع وإذا كان بعد الركوع لدلالة النصوص عليه. هذا أولا، هذا الجواب الأول من غير احتياط. هذا الجواب الأول، يقول الصحيح هو التفصيل المتقدم من غير الحاجة إلى الاحتياط. هذا الجواب الأول عن الشيخ الصدوق. الجواب الثاني، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه، صلاة الاحتياط هي جابرة ومستدركة للنقص المحتمل، وهو هنا منفي قطعا. منه النقص، النقص منفي قطعا، ما تنقص أكيدا، ما تنقص، إما الصلاة تامة وإما الصلاة زائدة تزيد بركعة، ما في احتمال للنقص حتى تقول لجيب ركعة احتياط. قال ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه، وهو هنا منفي قطعا وربما حمل. الآن خليه نحاول نحمل كلام الشيخ الصدوق على محمل حسن، يقول يمكن حمله على الفرع الأول من التفصيل، الشق الأول من التفصيل، وهو ما لو كان الشك بين الأربعة والخمسة قبل الركوع. قال وربما حمل، يعني كلام الشيخ، على الشك فيهما، يعني في الأربعة والخمسة قبل الركوع، فإنه يوجب الاحتياط بهما، يعني بركعتين جالسا كما مر في الصورة الخامسة من هذا الشيخ. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. ثم قال في المسألة الرابعة، خير ابن الجنيد الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل والاحتياط أو على الأكثر ويحتاط بركعة، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.